الكلام في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. إن وجود الإنسان يشمل البدن والروح، وكلمة الطعام في الآية تدل على طعام البدن وطعام الروح وتشملهما جميعا. فكما أن الإنسان مأمور بأن ينظر إلى قضائه الجسماني ليعلم أنه نزل من السماء من عند الله سبحانه بأن سب الماء سبا، فكذلك مأمور بأن ينظر إلى قضائه الروحاني الذي هو العلم ليعلم أنه نزل من السماء من عند الله عز وجل بأن سب أمطار الوحي إلى أرض النبوة وشجرة الرسالة وينبوع الحكمة، فأخرج منها حبوب الحقائق وفواكه المعارف ليقتذي بها أرواح القابلين للتربية. قد ورد عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قيل له في قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه، ما طعامه؟ قال عليه السلام: علمه الذي يأخذه أم من يأخذه. فلما كان تفسير الآية ظاهرا لم يتعرض عليه السلام له، وإنما تعرض لتأويلها، بل التحقيق أن كلا المعنين مراد من اللفظ بإطلاق واحد. وفي سفينة البحار عن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ما لي أرى الناس إذا قرب إليهم الطعام ليلا تكلفوا إنارة المشابيه ليبصروا ما يدخلون بطونهم، ولا يحتمون بقضاء النفس بأن ينيروا مشابيح ألبابهم بالعلم ليسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم. وعن دعوات الراوندي رحمه الله قال مولانا الإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام: عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في مأقوله، فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه. فينبغي لأهل العلم والإيمان الاجتناب عن الأخذ من كلمات أهل الخلاف وعلماء السوء وخلفاء الجور والمبدعين والمعاندين ومخالف الأئمة الطاهرين عليهم السلام، فإن فيما ورد عن أهل بيت العصمة سلام الله عليهم أجمعين غنى ومندوحة عن الرجوع إلى زبرهم وملفقاتهم ومبائضهم. فإننا إن غمرنا في تيار بحار الأخبار لا نجد حقا صدر عن القوم إلا ومنها ما يشير إليه أو يسرح به، بل رأينا كثيرا من الكلمات التي تنسب إليهم وهي مما سرقوها من معادن الحكمة وأئمة الهدى عليهم السلام ونسبوها إلى أنفسهم أو مشايخهم. كما حكي عن أبي يعلى الجعفري أنه قال في أول كتاب النسحة: إن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج: إذا سمعت كلمة حكمة فعزها إلى أمير المؤمنين، يعني نفسه، فإنه أحق بها وأولى من قائلها. وقد كان ذلك من دأب آل فرعون والذين من قبلهم وبعدهم من أهل السياسة والعلو والفساد في كل عصر ومصر، فلا يكتفون بسرقة الأموال وزاد الفقراء فحسب، بل يحاولون بسرقة العناوين والأفكار والأقوال ليسدوا عن سبيل الله بزخارفهم واستكبارهم. فمثلا إن فرعون سرق عنوان الربوبية وقال: أنا ربكم الأعلى، وليس بأهلها. ومسيلمة الكذاب سرق عنوان النبوة فدع النبوة وليس بأهلها. وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية وغيرهم من الطغاة سرقوا عنوان الخلافة وليسوا بأهلها. وبعضهم سرقوا عنوان الإمامة وليسوا بأهلها، فحرفوا كلام الله عن مبادئه، وغيروا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روت طائفة من العامة أن معاوية كان يبذل الأموال لمن كان موثوقا به عند الناس من الصحابة ليزع حديثا في فضل الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وفي منقصة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم يرويه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر بمشهد من الناس، ويروي ما ورد في فضل مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في فضلهم. ولذلك ورد النحي عن الاستعانة بهم، فعن كتاب مشكات الأنبار لسبت الطبرسي رحمه الله عن مولانا الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال لجابر: ولا تستعن بعدو لنا في حاجة، ولا تستطعمه، ولا تسأله شربه، أما إنه ليخلد في النار فيمر به المؤمن فيقول: يا مؤمن، ألست فعلت بك كذا وكذا؟ فيستحيي منه فيستنقذه من النار. وإنما سمي المؤمن مؤمنا لأنه يؤمن على الله فيجيز الله أمانه. هذا حال طعام الأجساد، فكيف بقوت الأرواح؟ فقوله عليه السلام: علمه الذي يأخذ أمن يأخذه، أي ينبغي له أن يأخذ علمه من أهل بيت النبوة الذين هم معدن العلم ومنتحى الحلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وأهل بيت الرحمة والبركة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، والآخذون علومهم من الله سبحانه حتى تسير قضاء لروحه دون غيرهم ممن لا وثاقة بينه وبين الله تعالى من حيث الوحي والإلهام. فإن علوم غير أهل البيت عليهم السلام إما حفظ أقاويل رجال ليس في أقوالهم حجة، وإما آلة جدال لا مدخل لها في المحجة، وليس شيء منهما من الله عز وجل بل من الشيطان. فلا ينبغي للآقل فضلا عن المؤمن أن يأخذ دينه وعلمه منهم ويطرح نفسه في مسائدهم وحبائلهم وشبكاتهم. ومن المؤسف أن أكثر الناس قد جعلوا لا حجة في مقام الحجية، وهو ظلم عظيم، لأن الظلم وضع الشيء في غير موضع وضع الله تعالى له. فمن ادعى الحجية والإمامة وليس بحجة وإمام من الله فقد نسب نفسه في موضع لم يجعل الله تعالى له، فهو ظالم ملعون. ومن وضع الحجية والإمامة في غير أهلها فهو أيضا ظالم ملعون. كما روى محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم قال: سمعت مولانا أبا جعفر عليه السلام يقول: كل من دان الله عز وجل بعبادة يجحد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله تعالى شانع لأعماله، أي مبغض لأعماله، بمعنى أنها غير مقبولة عند الله وصاحبها غير مرضي عنده سبحانه. ومثله كمثل شاة رلت عن راعيها. إن العمرية والبكرية قالوا بحجية القياس والاستحسان ومصالح المرسلة والشرائع المنسوخة المحرفة ومذهب الصحابي ورأي الأمة مستندين إلى الأحاديث الموضوعة التي لم يثبت عندنا سندها وصحتها ودلالتها. والبترية قالوا بحجية الفلان والفلان بلا دليل، والمسيحيون قالوا بحجية البابا، والشيوعيون بحجية ماركس ولينين، وقال القوميون السوريون بحجية أنطوان سعادة، والإخوان المسلمون بحجية حسن البناء. وفي الصين مئات الملايين اليوم تؤمن بحجية ماو تسي تونغ ويشيدون بتعاليمه، وإذا اختلفوا فيما بينهم فإنهم يختلفون في تفسير أقوال هؤلاء الرؤساء والمراد منها، لا في وجوب العمل بها والولاء لها. وعلى ضوء ذلك كل من استدل بقول إنسان واتخذ منه حجة ودليلا فقد قال بحجيته وعصمته من حيث يريد أو لا يريد، ومن جعل لا حجة في مقام الحجة فهو واحد من الاثنين، إما جاهل مغفل وإما مفتر متآمر، فقد ضل سواء السبيل. بل هذا السلوك ينتج له من الشرك الذي نهى الله سبحانه عباده عنه، حيث قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقد فسر الكفر والشرك في الآيات في تفاسير المعصومين عليهم السلام بالكفر والإشراك بمولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام أو بالولاية، لأن الله تعالى لا يعرف ولا يدرك ولا يعبد إلا في مظاهره وحججه، فالشرك بمظاهره وحججه شرك به. قدم لقمان رحمه الله من مواعظه وآثار حكمته النحي عن الإشراك، حيث قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لأن التوحيد أصل جملة المواعظ وأساس جميع الحكم، والحجة نبيا كانت أو إماما مظهر توحيده وينبوع مواعظه وحكمه سبحانه، فمن أعرض عن حجج الله ومواعظهم وحكمهم واستدل بقول إنسان جاهل ناقص مخطئ واتخذ منه حجة ودليلا فقد ارتكب ظلما عظيما، كما قال إن الشرك لظلم عظيم. لماذا؟ لأنه لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك. كما روى الحسين بن محمد عن معل بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال حدثنا محمد بن الفريل عن أبي حمزة قال قال لي أبو جعفر عليه السلام إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا مثل جماهير الناس والعامة. قلت جعلت فداك فما معرفة الله؟ قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وموالاة علي عليه السلام والائتمام به وبأئمة الهدى عليهم السلام والبراعة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. وأشار بذلك في قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى أما يشركون. وقلنا سابقا أن منسب الحجية منسب إلهي يشمل النبوة والرسالة والإمامة ويتضمن رئاسة العامة وحفظ الشريعة وإقامة الأحكام وإدارة المحام، وهذا يستدعي العصمة وأفضلية الحجة في كل فضيلة خاصة في العلم من الباقين في المجتمع الإنساني، لئلا يلزم ترجيح المرجوح على الراجح بلا رجحان وتقديم المفضول على الفاضل بلا فضيلة. ومن المعلوم أن معرفة الأفضل واقعا وحقيقة بنحو الإصابة وعدم المخالفة لا يمكن إلا لمن يعلم الغيب والشهادة وظواهر الأمور وبواطنها وسوابق العباد وعواقبهم. والناس يعلمون ظواهر الأمور لا بواطنها، ويعلمون بعض سوابق العباد لا عواقبهم، فهم لجهلهم وقصورهم وتقصيرهم وغلبة الأهواء والأغرار ووساوس الشياطين لا يستطيعون معرفة الأفضل بنحو لا مرد له. فمعرفة الأفضل بنحو الإصابة وعدم المخالفة علما ووجدانا منحصر بالله الخبير، فالاختيار بيد الله العليم الحكيم الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الكافي أبواب في بيان هذه الحقيقة، ومنها باب أنه ليس شيء من الحق في يد الناس إلا ما خرج من عند الأئمة عليهم السلام، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل، لأنهم معصومون مطهرون لا يأمرون بمعصية الله ولا ينحون عن طاعة الله. ومنها ما روى علي بن إبراهيم بن حاشم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس عند أحد من الناس حق ولا سباب، ولا أحد من الناس يقضي بقضاء حق إلا ما خرج منا أهل البيت، وإذا تشعبت بهم الأمور كان الخطاء منهم والسباب من علي عليه السلام، كما جاء في زيارته عليه السلام: السلام عليك أيها الآية العظمى، السلام عليك أيها الحجة الكبرى، السلام عليك أيها المطهر من الزلات، السلام عليك أيها المنزه عن المؤذلات، السلام عليك أيها العلي عن السلام عليك أيها العلي عن نقص الأوصاف، السلام عليك أيها الرجي عند الأشراف، السلام عليك يا عمود الدين، أشهد أنك ولي الله وحجته في أرضه، وأنك جنب الله وخيرة الله ومستودع علم الله وعلم الأنبياء وركن الإيمان وترجمان القرآن، وأشهد أن من اتبعك على الحق والهدى، وأن من أنكرك ونسب لك العداوة على الزلالة والردى، وأبرأ إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة.